قال الثالث، التنبيه الثالث أو الأمر الثالث الذي يرتبط بالمجيز. قال لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد، مقصود أن المجيز الفعلي الذي يجيز عقد الفضولي لا يشترط أن يكون جائز التصرف حال العقد، بل الإجازة تصح حتى إذا كان المجيز الفعلي ليس جائز التصرف حال العقد. فإذا وقع عقد وكان المجيز الفعلي ليس جائز التصرف حاله، وإنما صار جائز التصرف بعد العقد، هنا أيضا هذا العقد يكون قابلا للحوق الإجازة ويكون العقد ماذا؟ صحيحا. وبعبارة أخرى لا يشترط أن يكون المجيز الفعلي جائز التصرف حال العقد، بل حتى إذا لم يكن جائز التصرف حال العقد فهذا أيضا إجازته تكون نافذة ومصححة للعاقد. واضح؟ سيبقى أنه ما هو الفرق بين هذا الأمر والأمر السابق اللي أخذناه بالدرس السابق؟ ما هو الفرق بينهما؟ هناك هم قلنا بأنه هل يشترط وجود مجيز حال العقد أو لا؟ إيش طرح الأمر الثاني؟ أن وجود مجيز حال العقد هل هو شرط في صحة العقد عقد الفضولي أو لا؟ أن عقد الفضولي يصح حتى إذا لم يكن هناك مجيز حال العقد. وبين المصنف سابقا أن المقصود بالبحث السابق ليس هو وجود شنو ذات المجيز كما عبر، وإنما المقصود وجود من شأنه الإجازة. ايش المقصود بالبحث السابق؟ فإذا راح يصير الفرق بين البحثين لا يخلو من غموض. البحث السابق نتكلم أنه هل يشترط وجود مجيز من شأنه الإجازة حال العقد أو لا يشترط ذلك؟ واضح؟ أو أن هذا ليس شرطا؟ بناء على رأي المصنف المسألة السابقة شنو قال؟ لا يشترط، العقد يصح حتى إذا لم يكن هناك مجيز من شأنه الإجازة. عقد يصح يعني شنو يصح؟ يعني أنه حين الإجازة إذا كان المجيز من شأنه الإجازة تكفي إجازته لتصحيح العقد السابق، وإن لم يكن هناك مجيز حال العقد من شأنه أن يكون شنو؟ مجيزا ليس موجودا، لكن بعد ذلك صار. واضح؟ فهذا هو عبارة عن الثالث. الثالث شو رأيك به؟ أن المجيز الفعلي لا يشترط أن يكون جائز التصرف شنو؟ حال الإجازة. أن المجيز الفعلي لا يشترط أن يكون جائز التصرف حال الإجازة، فإذا لم يكن هناك مجيز حال العقد ثم صار هناك مجيز بعد ذلك جائز التصرف فهذا العقد يكون صحيحا بالإجازة. واضح؟ كأنه قد يتخيل أن ما ذهب إليه المصنف في الأمر الثاني من عدم اشتراط وجود مجيز من شأنه الإجازة حال العقد هو عبارة عن ماذا؟ عن أنه لا يشترط في المجيز الفعلي أن يكون جائز التصرف حال العاقل. واضح؟ لكن الظاهر أنه أكو فوارق بينهما، يعني جهة البحث تختلف فيهما. هنا كنا نتكلم عن وجود مجيز حال العاقل من شأنه الإجازة. واضح؟ في قبال شنو؟ في قبال عدمه. في قبال عدمه. هنا في الأمر الثالث نتكلم عن كون المجيز الفعلي جائز التصرف حالا إجازة. هذه جهة ثانية للبحث. في نفس المثال مات اليتيم السابق اللي مثلنا به سابقا، في نفس مثال اليتيم، إذا باع مال اليتيم، فضول باع مال اليتيم لا لمصلحة، لا لمصلحة، واضح، لا لمصلحة، هناك يكون مثال المن الثاني. ليش؟ لأنه حال العقد ماكو مجيز، من شأنه شنو؟ إجازة. لا يتيم نفسه لعدم بلوغه، ولا الولي مهما كان الولي. لماذا؟ لأن البيع خال من المصلحة، ومع كونه كذلك لا يكون وليا، لا يكون إجازة، يعني من شأنه الإجازة. واضح؟ هذا يكون مثال الحالة الشرعية. أما إذا فرضنا هكذا أنه الفضول باع مال اليتيم لمصلحة عائدة لليتيم، لمصلحة عائدة شنو؟ لليتيم، مو لا لمصلحة، لا باعه لمصلحة عائدة علما لليتيم. واضح؟ ثم المجيز يعني معناه شنو؟ الذي من شأنه الإجازة موجود، وهو منه الولي من شأنه الإجازة، لكن ما أجاز الولي، ما أجاز، ما أجاز، ما أجاز إلى أن بلغ الصبي فأجاز. هاي إجازة تنفع ولا يدخل في البحث الثاني. ليش؟ لأن المجيز الفعلي حال الإجازة لم يكن جاز التصرف حالا شنو؟ العاقل. المجيز الفعلي اللي هو الصبي بعد بلوغه لم يكن جاز التصرف حالا عاقل. مثلا هذه جهة ثانية للبحث، مطلب إضافي، غير مسألة أننا نشترط في ماذا؟ في العاقد أن يكون هناك مجيز جاز التصرف من شأنه ماذا؟ الإجازة. هاي مسألة. أحرزنا وجود المجيز الذي من شأنه الإجازة، بتجي مسألة ثانية، وهي أن المجيز الفعلي هل يشترط أن يكون هو نفسه جائز التصرف حال العاقد أو لا؟ يكون حال العاقد هناك من شأنه الإجازة، لكن الذي يجيز غيره، وهذا الذي يجيز لم يكن جائزا التصرف حال العاقد. قال الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائزا تصرف حال العقد، مقصود بالمجيز قلنا المجيز الفعلي، سواء كان عدم التصرف. ليش لم يكن جائز التصرف حال العقد؟ لا يبين أسباب عدم جواز تصرفه. سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضي أو شنو؟ للمانع. لأجل عدم المقتضي، بأن يكون صغير، بأن يكون مجنون، بأن يكون شفيه، بأن يكون محجور على، واضح، كلها ترجع إلى عدم شنو؟ المقتضي. المانع من قبيل أن يتعلق حق الغير بالعين فيمنعه من شنو؟ التصرف فيها، كحق شنو؟ الراهن. إذا رهن العين مالته وثيقة الدين، واضح، فهو ممنوع من التصرف فيها، لكن مو لعدم المقتضي، هم من ناحيته ما عنده ماكو فد نقص فيه، وانما من ناحيه تعلق حق الغير بتلك العين وهو حق الراعي، فهذا المانع يسموه او للمانع. وعدم المقتضي قد يكون لاجل عدم كونه مالكا، اي واحد اذا لم يكن مالك فهو ليس شنو، ليس جائز التصرف. هاي يدخل بها يا مسألة من باع ثم شنو ملك، من باع ثم ملك مصداق لهذا، يعني من باع ثم ملك يعني أن المجيز الفعلي اللي هو نفس الفضول بعد ما ملك لم يكن جائز التصرف على العقد لعدم شنو المقتضي، لعدم كونه مالكا. قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا ما دونا حال العقد، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو غيرهما. والمانع هذا المقصود، والمانع كما لو باع الراهن صاحب العين المرهونة، مالك العين المرهونة، باع الراهن بدون إذن شنو المرتهن، يعني بدون إذن الدائن لأخذ العين المرهونة وثيقة المال للدائن، بدون إذن المرتهن، ثم فك الرهن فارتفع المانع. لا فك الرهن ارتفع المانع، فيريد يجيز ذاك البيع. المجيز هنا لم يكن جائز التصرف حال العقد لمانع مو لعدم المقتضي. فالكلام يقع في مشاهد، الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، مالك واحد ماكو تعدد في المالك، المالك حال العقد هو المالك. غاية الأمر أنه لم يكن جائز التصرف حال العقد ثم صار جائز التصرف حال الإجازة، لكن المجيز اللي هو المالك نفسه لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر مثلا، واضح اللي هو دخل في قسم شنو عدم المقتضي، مو عدم المقتضي. كلامنا يقع انه هذا يقدر يجيز العقد اللي هو اوقعه بنفسه او شنو او لا، المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة. فالأقوى يقول والأقوى صحة الإجازة، أن الإجازة تكون ماذا؟ إجازة صحيحة وموجبة لصحة العقد السابق. بل ترقي هذا، مو فقط أن الإجازة صحيحة تكون موجبة لصحة العقد، بل عدم الحاجة إليها، ماكو حاجة إلى الإجازة، واضح؟ بمجرد أن يصبح جائز التصرف العقد يصح بلا حاجة لمن إلى الإجازة، بعد فرع أن المالك هو نفس المالك. لكن شو وقت بل عدم الحاجة إليها؟ إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق، يعني المانع، كان المصنف يرى من التفريق بين ماذا كان عدم جواز التصرف لعدم المقتضي يحتاج إلى إجازة كمسألة الحاجة، واضح؟ والفضولي مو أم لعدم المقتضي، إذا ملك من باع ثم ملك أم لعدم المقتضي، واضح؟ الصغير إذا باع ثم بلغ، في هاي الحالة يقول يحتاج إلى إجازة، يحتاج إلى إجازة. وأما إذا كان لا لأجل المانع يقول إنه ما يحتاج إلى إجازة، لأجل المانع ما يحتاج. كما في مثال الراهن، هو الراهن باع العين التي يملكها لكل تمام المقتضي في صحة بيعها ونقل ملكيتها موجود فيه، مالك هو عاقل بالغ لكن، وإنما فقط أكو شنو مانع حق الغير تعلق بها. يقول إذا زال حق الغير ما يحتاج إلى إجازة، بيعه يكون شنو يكون صحيح بعد زوال المانع، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة شنو المرتهن، قبل أن يراجع المرتهن هو شنو هو فك شنو الراهن. هذا القيد قبل مراجعة المرتهن مقصود به أنه بعد مراجعة المرتهن وأخذ الأذن منه في البيع، قبل إشكالة في صحة البيع ما يجي هذا الكلام، لكن قبل مراجعته وأخذ الإذن منه في بيع العين المرهونة إذا باع قبل المراجعة وفك الراهن يقول يصح البيع بلا حاجة إلى الإجازة، فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة. هذه المسألة الأولى، إذا كان المالك حال العقد هو نفس المالك حال الإجازة. هنا أما أنه تصح الإجازة أو لا نحتاج علما إلى الإجازة. الثاني، أنا اشتبهت مال من باع ثم ملك، ما يدخل هنا لأنه يصير اشتباه، ما يدخل لأنه هنا المالك مو نفس المالك، مالك آخر. من باع ثم ملك معنى حال العقد المالك شخص، وحال الإجازة المالك ماذا؟ شخص آخر. لكن المسألة الأولى نتقيد بما إذا كان المالك هو شنو؟ حال العقد هو نفس المالك حال الإجازة. المسألة الثانية هذه، أن يتجدد الملك بعد العقد، أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد، هذا المالك الجديد يجيز العقد السابق، سواء كان هو البايع المجيز الجديد هو نفس البايع اللي هي عين مسألة من باع ثم شنو ملك، المالك الجديد هو الذي باع قبولا سابقا، حال العقد العين مملوكة لزيد، بعد ذلك اشتراها الفضول البايع نفسه، فهنا المالك حال الإجازة غير المالك حال العقد، لكن المالك الجديد الذي يجيز العقد هو نفسه الذي باع العين قبولا، سواء كان هو البايع المالك الجديد أو غيره، أو كان البايع شنو غيره، واضح؟ أو كان البايع منه غيره، كما إذا فرضنا أن البايع الفضولي باع العين ثم بعد ذلك ملكها، ها شنو لا يصح؟ ثم ملك شراء هذا شيء في مسألة من باع ثم ملك، لها اعتراضات كثيرة، واحدة من الاعتراضات هو هذا، هذا واحد من الاعتراضات في الجواز، واضح؟ إذا باع العين، باع العين فضولا ثم ملكها ثم انتقلت العين إلى إذنه، مات هذا البايع الفضولي الذي ملك العين، مات انتقلت منه إلى إذنه، واضح؟ هنا البايع حال العقد المالك حال العقد غير المالك شنو حال الإجازة، هذا واضح. المالك الجديد منه الإذن، مالك الجديد هو الذي يجيز العقد، أليس هكذا؟ هو الذي يجيز العقد، لكن المالك الجديد ليس هو البايع فضولا، وإنما البايع فضولا منه غير ابن مثلا، ما الفرق بينهما؟ قال سواء كان المالك الجديد هو البايع أو كان غيره، لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، يعني شنو؟ أن يكون المالك الجديد هو البايع، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه. باع شيئا ثم شنو ملكه في المالك الجديد هو نفسه الذي باع سابقا. وهذه تتصور على صور ياهو مسألة من باع ثم ملك تتصور على صور، لأن غير المالك من غير المالك الفضولي إما أن يبيع لنفسه عندما يبيع فضولا يبيع لنفسه، وإما أن يبيع المال للمالك، هاتان صورتان. والملك إما أن ينتقل إليه باختيار كشراء ونحوه كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. هاي هم صورتين، إذا ضربناها بالصورة الأولى تنشر المجموعة جدد أربعة. ثم البايع الذي يشتري الملك، البايع يا هو البايع فضولان اللي يشتري الملك من مالكه السابق، إما أن يجيز العقد الأول هذا الذي ملك الفضول الذي ملك، إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيزه. هاي هم صورتين، في أربعة قد يصير ثمانية. إما أن يجيز العقد الأول، البائع الفضول الذي ملك يجيز العقد الأول، وإما أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع على هاي متفرع لأنا على لا يجيزه. هذا البائع الفضول الذي ملك بعد البيع إذا ما جاز البيع الأول، فالكلام في من يقع إذا ماكو إجازة، يقع في ماذا؟ أن هذه المعاملة السابقة التي أوقعها الفضولي والذي ملك بعد ذلك هل تصح بمجرد أن يشتري العين من مالكها ويصبح مالكا أو لا؟ لا تصح بمجرد شنو أن يشتري العين. الكلام يقع في أي جهة، يعني قاعد نفرض عدم شنو الإجازة أو لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول، يعني وقوع البيع للمشتري الأول بالبيع الفضولي، يعني صحة البيع السابق. هذا معنى، لأن العين لا تنتقل للمشتري الأول إلا إذا كان بيع الفضولي شنو صحيحا. فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البايع له، بمجرد أن يشتري البايع يصح البيع السابق. والمهم هنا يقول التعرض لبيان مسألتين، ومنهما يقول يتضح الحكم في باقي المسائل. والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، هذه مسألة أولى، إذا باع لنفسه مو للمالك ثم اشتراه من المالك وأجاز، هذا المالك الجديد اللي هو البايع الفضولي شنو أجاز، هاي مسألة. وما لو باع يعني لنفسه واشترى ولم يجز، ها باع لنفسه ثم اشترى ولكنه ما أجاز عقده السابق ولم يجز، ويعلم حكم غيرهما منهما، حكم باقي الصور يعلم من بيان حكم هاتين الصورتين. أما المسألة الأولى ياهو ما إذا باع لنفسه ثم اشترى وأجاز، فالإجازته هذه تكون موجبة لصحة بيعه السابق أو لا؟ فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقق الحلي في باب الزكاة من المعتبر، مو بالشرائع بالمعتبر، فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة، هذا البيع بيع شنو فضولي بمقدار الزكاة، بيع فضولي ومن حق أن يتصرف فيه، فإذا باع النصاب بثمانه لجزء منه مملوك المن للفقراء. إذا باع النصاب باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه، باع أو رهنه، أنه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة. فيما عدا الزكاة شيء المملوك إلى يصح فيه البيع والراهن. واضح؟ فإن اغترم حصة الفقراء، يعني إذا دفع من أموال أخرى عده دفع حصة سنة الفقراء، قال الشيخ رضوان الله على الشيخ الطوسي صح البيع والراهن. واضح؟ صح البيع والراهن، يعني بمجرد أن يدفع حصة الفقراء من مال آخر يصح البيع والراهن. هاي العبارة يستفاد منها أن رأي الشيخ الطوسي هو شنو؟ هو الصحة بلا حاجة إلى شنو؟ إلى الإزازة، بل بمجرد أن يصبح مالك لما باعه فضولا يصح ذلك الشنو البيع. وكيف يصبح على مالك لما باعه فضولا؟ لأن يدفع حصة الشنو فقراء، لأن إذا دفع حصة الفقراء يملك شنو بدلها. ما هو بدلها؟ المقدار الذي باعه من النصاب. صح البيع والرهن، هيك ظاهر العبارة، يعني كما سيجي المصنف ينبه عليها أنه ظاهرها هو صحة البيع بلا حاجة شنو إلى الإجازة. صح البيع والراهن. المحقق يقول تعليق على كلام الشيخ الطوسي وفيه إشكال، لأن العين مملوكة، مملوكة لمن؟ للفقراء، لأن الزكاة تتعلق بالأعيان مو بالذمة، فهي مملوكة لمن؟ للفقراء، فهي من لأن العين مملوكة مملوكة. وإذا أدى العوض، يعني دفع حصة الفقراء إليهم، ملكها ملكا مستأنفا. واضح؟ هي مو ملك سابقا، الآن عندما دفع بدلها إلى الفقراء فهو ملكها ملكا مستأنفا، فيدخل في أي مسألة؟ من باع ثم شنو؟ ثم من. واضح شلون يدخل؟ يعني عندما باع حصة الفقراء باع ما لا يملك، لأن الزكاة تتعلق بالأعيان، جزء من هذا النصاب هو شنو؟ مملوك لغيره، فإذا باع يعني باع ما لا يملك بدفع البدل ملكها، يعني باع ثم شنو؟ ثم ملك، ملكها ملكا مستأنفا، فافتقر بيعها إلى إجازة شنو؟ مستأنفة. فيفهم من ذلك أن المحقق رأيه هو شنو؟ هو صحة البيع السابق بالإجازة مو بدون إجازة، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثم شنو؟ ثم اشتراه، يعني ثم ملكه. انتهى كلام المحقق. بل يظهر مما حكاه عن الشيخ المصنف، يعلق على كلامه، يظهر مما حكاه المحقق عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة. واضح هذا من العبارة أن الشيخ يرى شنو، ولذا اعترض عليه، كأن المحقق مقام الاعتراض عليه، وفيه إشكال، فيه إشكال من ياجل، أنه ظهر كلامه أنه ما يحتاج إلى إجازة، المحقق يقول أنه يحتاج إلى من؟ إلى إجازة. بل يظهر مما حكاه عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة، إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين. واضح؟ إلا أن نخرج كلام الشيخ الطوسي بعدم الحاجة إلى الإجازة تخريج آخر واضح، نخرجه مما نحن فيه، فلا يكون الشيخ من القائلين بعدم الحاجة إلى الإجازة في محل كلامنا. واضح شيء يقول؟ وذلك لأن نقول أن الشيخ يرى أن الزكاة تتعلق بالذمة، الزكاة تتعلق شنو؟ بالذمة مو بالعين، مثل الدين في باب الراهن، الدائن اللي ياخذ العين المرهونة اللي هي وثيقة الدين، دينه يتعلق بماذا؟ بذمة المدين. العين المرهونة ما لها علاقة، وإنما العين المرهونة هي شنو؟ وثيقة الدين. يعني شنو وثيقة الدين؟ يعني بإمكانه أن يستوفي دينه منها إذا لم يدفع له الدين، وأكثر من هذا. لكن دينه وين يتعلق؟ ما يتعلق بالعين، وإنما يتعلق بماذا؟ بذمة ذاك. يقول إذا قال الشيخ الطوسي أن الزكاة من هذا القبيل، الزكاة ما تتعلق بالعين، وإنما تتعلق بمن؟ بذمة صاحب الزكاة. فالنصاب بتمامه هو شنو؟ هو ملك طلق علماً علماً لهذا الشخص. واضح؟ ملك طلق لهذا الشخص، بل هذا النصاب تعلق به شنو؟ حق الغير، وهو من الفقراء. بمعنى أن الفقراء بإمكانهم إذا على ما دفع الزكاة أن يستوفون حقهم من شنو؟ من هذا المال، بالضبط من قبيل مرتهن ليتمكن أن يستوفي حقه من العين المرهونة. واضح؟ فإذا باع الراهن العين المرهونة ثم فك الراهن، إحنا قلنا سابقا بأنه هذا ما يحتاج إلى شنو؟ إلى إجازة. فإن صاحب الزكاة إذا باع النصاب ثم دفع مال الفقراء ما يحتاج إلى إجازة، لأن النصاب بتمامه ملك له، وإنما كان هناك مانع، بعد زوال المانع يصح بيعه بلا حاجة إلى الإجازة. إذن فلا يكون الشيخ الطوسي قائلا بالاحتياج إلى الإجازة في محل كلامنا، هذا اللي تقوله. قال اللهم إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالراهن. واضح؟ لا تخيلون أنه هذا يقول بتعلق الزكاة بالعين، هذا خلاف المقصود. يريد يقول أنه يتعلق الزكاة بالذمة، وإنما تتعلق بالعين من قبيل تعلق الرهن بماذا؟ بالدين. من قبيل فتعلق تعلق الدين بماذا؟ بالرهن. خذ ما يتعلق بالعين المرهونة، وإنما يتعلق بيش؟ بالذمة. كتعلق الدين بالرهن، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. وبهذا القول، يا قول قول المحقق في المعتبر، يعني الصحة مع الإجازة، واضح على المقصود الصحة شنو؟ مع الإجازة. وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس، وهو ظاهر المحكي عن الصينري والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد. ها خلص، وهو بعض المحكي عن الصينري أيضا الصحة مع الإجازة، والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان. هذا القول الثاني يصير، فصير الأقوال قد ثلاثة. القول المحتمل للشيخ الطوسي وهو شنو؟ وهو الصحة بلا حاجة إلى الإجازة. الثاني للمحقق المعتبر هو الصحة مع الإجازة. الثالث للمحقق الثاني هو البطلان، ومال إليه بعض المعاصرين تبعا لبعض معاصريه. الشيخ صاحب الجواهر مال إليه تبعا لبعض معاصريه، والأقوى هو الأول. الظاهر صاحب المقاديس، الظاهر اللي بيني، والأقوى هو الأول. ياهو الأول يعني قول المحقق الصحة مع الإجازة. لماذا؟ للأصل الأصل المقصود به في المقام شنو؟ يعني ندري أن الأصل في المعاملات هو شنو؟ هو الفساد. أصل في المعاملات الفساد. ثم بينا مرارا المقصود بإصالة الفساد في المعاملات يعني صالح لم ترتب الأثر، هو بقاء كل شيء على حالته شنو السابق. هذا معنى الفساد في المعاملة، أن هاي المعاملة التي نشك في صحتها وعدم صحتها الأصل فيها أنه لا يترتب عليها الأثر، لا إشكال أن هذا هو مقتضى الأصل في المعاملة في المعاملات. فكيف يقول أن الأصل في المقام يقتضي شنو؟ صحة العقد الذي أوقعه الفضولي ثم ملك فأجازه، واضح أن هذا العقد يصح مع شنو؟ إحنا إذا شكينا في صحته وبطلانه فالأصل يقتضي شنو مثلا؟ الفساد. بينما المصنف هنا يستدل بماذا؟ بالأصل. قالوا أن المقصود من ذلك هو إصالة عدم شرطية مالكية المجيز حين العقد، لأننا نشك أن هل يشترط في صحة العقد مالكية المجيز حين العقد أو لا يشترط ذلك. مرجع البحث لا، هذا أن كون المجيز مالكا حال العقد هل هو شرط في صحة العقد أو لا؟ إذا كنا هو شرط فمن باع ثم ملك يبطل بيعه. لماذا؟ لأن المجيز ليس مالكا حال العقد، وإذا قلنا هذا ليس شرطان فيصح العقد. فمرجع الشك في المقام إلى الشك في أن مالكية المجيز حال العقد هل هي شرط في صحة العقد أو شنو أو لا. الأصل يقول هو إصالة عدم شرطية مالكية المجيز حال العقد، إصالة عدم الشرطية، واضح. هاي إصالة عدم شرطية شنو معناها؟ هاي أشبه بالبراءة الجارية في الأحكام التكليفية، استبدال الحكم التكليفي نجده في الحكم شنو الوضعي. قال الحكم التكليفي البراءة مثل في الحكم التكليفي عند الشك فيه، أيضا عند الشك في حكم وضعي كالشرطية تجري أيضا إصالة السنة البراءة. أكو شي دعوة أن بعض أدلة البراءة فيها من العموم والإطلاق ما يشمل حتى الأحكام السنة الوضعية، من النتيجة الشرطية حكم وضعي من قبل الشارع، واضح. الشرطية حكم وضعي من قبل الشارع. دليل أفرضنا حديث الحجب شمل، حديث الحجب يقول ما حجب الله علمه علمه، هذا حجب الله علمه علمه، ما يوجب الاختصاص بالشبهات السنة بالقلويات بالشك في التكليف. كل شيء حجب الله علمه عنه فهو موضوع سنة عنهم، فهو موضوع عنه. هذا حجب الله علمه الشرطية حكم شرعي، حجب الله علمه عنه فهو موضوع. فمقصود إصالة البراءة عن ماذا؟ عن الشرطية بناء على جريان البراءة في الأحكام الوضعية. يبقى أنه ليش نأخذ بهذا الأصل ونلتزم بالصحة مع الإجازة، وما نأخذ بإصالة الفساد ونلتزم شنو بالبطلان، واضح. هذا عن إلها جواب، وهو أنه أكو حكومة بينهما، بمعنى أن منشأ الشك في الفساد والصحة هو الشك في هذه الشرطية في الحقيقة. فالأصل الجاري في الشرطية يعتبر أصل شنو؟ سببي، بينما الأصل الجاري في الفساد أصل شنو؟ مسببي، والأصل السببي دائما حاكم على الأصل المسببي. لماذا أشك في أن هذا العقد صحيح أو فاسد؟ لماذا؟ واقعا لماذا؟ لأني أشك أن مالكية المجيز حال العقد هل هي شرط؟ جعلها الشارع شرط أو ما جعلها شرط؟ إذا جعلها شرط نتيجة شنو؟ فساد. إذا ما جعل شرط نتيجة شنو؟ الصحة. إذن الشك في الصحة والفساد مسبب عن الشك في ماذا؟ في جعل هذه الشرطية وعدم جعلها. فالأصل اللي ينفي السبب يكون حاكم على الأصل اللي يجري في ماذا؟ في المسبب. هذا الدليل الأول، والأقوى هو الأول للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه. دليل ثاني هو المطلقات والعمومات الدالة على صحة بيع السنة الفضولي. ولو كانت مثل أوفوا بالعقود وتجارة عن تراب وأمثال هذه الأمور، يتقدم أن المصنف استدل بها على صحة بيع السنة الفضولي. مقتضى هذه العمومات والإطلاقات صحة بيع الفضولي في هذا المقام. واضح؟ نعم. التمسك بهذه الإطلاقات يقول موقوف على أن نستعرض الوجوه التي ذكرها القائلون بالبطلان، لأنه إذا تمت هذه الوجوه كلا أو بعضا سوف تكون موجبة لتقييد المطلقات، فلا بد من استعراض هذه الوجوه ويبطالها حتى ما يبقى عندنا مقيد شنو للمطلقات، فنتمسك بالمطلقات لإثبات صحة البيع بالإجازة. واضح. ومن هنا يبدأ في استعراض أدلة القائلين بالبطلان ويناقشها. قال والعمومات السليمة عما يرد عليه ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. يقول هي مذكورة في الإيضاح وفي جامع المقاصد. يقول نستعرض هذه الأمور التي ذكرها. الأول أنه قد باع مالا غير لنفسه، صلى الله عليه وسلم.